الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من كتاب ربع الاجتباع عن معنى الإله للمعلم رحمه الله. قال رحمه الله: باب في أن الشرك هلاك الأبد حتما، وأن تكفير المسلم كفر. قال: أما الشرك نعوذ بالله منه فهلاك الأبد لا هواد فيه لأحد. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. قال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تبارك وتعالى: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني انظر، ذكر 18 نبيا ورسولا ثم قال: لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. قال جل ثناؤه: قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما على فعلك مخذولا في حالك. وقال سبحانه وتعالى: ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال عز وجل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره يدخل فيه من باب الأولى. وقال جل ثناؤه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذا مع أن الله عز وجل قد عصم ملائكته وأنبياءه وخاتمهم عليهم الصلاة والسلام من الشرك ومما هو دونه، ولكن نبه بما تقدم من الآيات المتعلقة بهم على عظيم أمر الشرك وخطره، مع أن التعليم والتحذير هو من جملة العصمة. قال: فصل. ومما يبين فظاعة الشرك وشدة بغض الله عز وجل له النظر فيما ورد في تعظيم شأنه ضده وهو التوحيد. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ابن عباس وغيره تفسير العبادة بالتوحيد. ووجه ذلك أن الله عز وجل يحب أن يعبد العبادة التي يقبلها، وهو لا يقبل إلا العبادة الخالصة التي لا شرك معها. ومما يبين عظمة شأن التوحيد وشدة خطر الشرك أن أعظم سورة في القرآن والسورة التي تعدل ثلثه، وإنما هي بضع عشر كلمة، والسورة التي ورد أنها تعدل ربعه، وأعظم آية في القرآن كلها مبنية على توحيد العبادة. أما أعظم سورة في القرآن فأم الكتاب، وروى البخاري وغيره عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أشار صلى الله عليه وسلم إلى قوله: لقد أتينك سبع من المثاني والقرآن العظيم، وجاء نحوه من حديث أبي أبي بن كعب وأبي هريرة. وصح في عدة أحاديث تسميتها أم الكتاب وأم القرآن، وفي ذلك أوضح الدلالة على أنها أعظم الصور، لأن أم الشيء في اللغة أعظم ما فيه، يقال للدماغ أم الرأس. ومما يدل على عظمتها أن الله تبارك وتعالى فرض قراءتها في كل ركعة من الصلاة، فانظر كم شرع تكرارها كل يوم، والصلاة أعظم الفرائض الدينية. وجاء أن الفاتحة هي الصلاة في صحيح مسلم وغيره بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. المراد بالصلاة هنا الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي الحديث، فصلى فيه الفاتحة فقط فجعلها هي الصلاة، ويشهد لذلك تسمية الصلاة صلاة، فإن الصلاة في اللغة الدعاء، وليس في الصلاة دعاء أعظم من الفاتحة، والشيء إنما يسمى باسم جزئه إذا كان ذلك الجزء كأنه كله. وبيان كون الفاتحة مبنية على توحيد العبادة أن صدر السورة تمهيد لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، التوحيد، توحيد الألوهية. فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم معناه كما حققه المفسرون وغيرهم لا نبتدي بشيء مستعينين به أو متبركين إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وتضمن هذا التوحيد الظاهر، وتضمن هذا للتوحيد ظاهر، الحمد لله معناه على ما حققه المفسرون وغيرهم كل حمد فهو مستحق لله وحده، مستحق لله وحده، أي ليس معه تعالى أحد يستحق شيئا من الحمد، وإيضاح أن الكمالات التي يستحق عليها الحمد كلها لله عز وجل، فإنما ينسب إلى غيره من الكمالات فهو أثر من آثار خلقه تعالى وفضله، وما بكم من نعمة فمن الله. روي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام قال فقد أبي بغلة له فقال لئن ردها الله عز وجل أحمدنه بمحامد يرضاها، فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها فركبها، فلما استوى عليها وضم عليها ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله لم يزد عليها، فقيل له في ذلك فقال وهل تركت أو أبقيت شيئا، جعلت الحمد كله لله عز وجل. سناده محمد بن سعر قال المحقق لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا. وإذا كان لا يستحق شيئا من الحمد إلا الله عز وجل فقد بان من ذلك أنه لا يستحق غيره تعالى شيئا من العبادة. قال ابن جرير الحمد لله الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما يرى من خلقه. هذا التفسير من ابن جرير قد انتقد عليه، تفسير الحمد بالشكر تفسير منتقد، اعتقده ابن القيم وغيره، لأن الحمد يكون على الصفات اللازمة المتعدية، تقول حمدت الله على جماله وكماله وحمدت الله على إحسانه وكرمه، بينما الشكر لا يكون إلا على الصفات المتعدية، تقول شكرت الله على كرمه ولا تقول شكرت الله على جماله، شكرت الله على وجهه ونحو ذلك. ثم إن الحمد آلته القلب واللسان فقط، بينما الشكر آلته القلب واللسان والجوارح. قال رب العالمين أي مالكهم ومدبر، أي مالكهم ومدبرهم بيده، نعم بيده ملكوت كل شيء يدبر الأمر كله، فكيف يعبد أحد من عباده المخلوقين المربوبين عبدا مخلوقا مربوبا مثله الرحمن الرحيم؟ هذا إبطال لما توهمه بعض المشركين بل جميعهم، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في بيان اعتقاد قدماء المصريين، توهموا أن الناس لحقارتهم وجهلهم وفجورهم لا ينبغي لهم أو لا يغنيهم التوجه إلى من له الكبرياء والجلال والعظمة تبارك وتعالى، بل لا بد لهم أن يتوجهوا إلى المقربين عنده كالروحانيين والصالحين ليكونوا شفعاءهم. الروحانيين يطلقونها على الملائكة وربما طلقت على الشياطين، ليكونوا شفعاءهم عند الله ويقربوهم إليه زلفى، لأنهم متوسطون بين الجبار عز وجل وبين سائر الخلق، فدرجتهم لا ترفعهم عن الالتفات إلى العامة ولا تضعهم عن نظر الجبار تعالى إليهم وقبول شفاعتهم. ويقول بعضهم إذا كثر الذنوب الإنسان كان حريا بألا تناله رحمة العزيز الجبار إلا أن يشفع له أحد المقربين، وهذا جهل برحمة الله تعالى التي قال فيها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال جل ثناؤه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض إلى قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسيأتي بسط هذا المعنى إن شاء الله تعالى. مالك يوم الدين فيه رد على من يقول أما الدنيا فإن الله تبارك وتعالى ويوسع فيها على البر والفاجر، فيمكن أن لا يحتاج المخلوق فيها إلى الشفاعة، وأما الآخرة فلا غنى فيها على الشفاعة، فأخبر تعالى أنه مالك يوم الدين بما فيه، فهو الذي يملك الشفاعة والشافع والمشفوع له. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، وقال تعالى وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فمن تدبر الآيات المتقدمة من الفاتحة واستحضر ما تضمنته من دلائل التوحيد لم يبقى عنده ريب في أن الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة. فإذا كان مع ذلك مستحضرا أنه قائم بين يدي ربه بين يدي رب العالمين يثني عليه ويتضرع إليه لم يتمالك نفسه أن يقول بلسانه وقلبه وعقله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إفراده بالعبادة، وإياك نستعين إفراده بالاستعانة، لأن غير الله عاجز إلا أن يعينه الله. ومعنى ذلك ما أطبق عليه المفسرون وأهل العربية وأهل المعاني، نخصك اللهم بعبادتنا ونخصك باستعانتنا، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين أحدا سواك. بل هناك كلام لابن القيم وغيره يذكرون أن الله عز وجل جمع معاني كتبه في 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جمع معاني هذه الكتب في القرآن، ثم جمع معاني القرآن في الفاتحة، ثم جمع معاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وعبارة ابن جرير رحمه الله تعالى وتأويل قوله إياك نعبد لك اللهم نخشع ونذل ونستكين إقرارا لك يا ربنا بالربوبية، ثم روى بسنده عن ابن عباس قال: قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد إياك نعبد نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لغيرك. إلى أن قال ابن جرير: ومعنى قوله إياك نستعين وإياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلها لا أحدا سواك. إذا كان من يكفر بك يستعين بسواك، ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة. ثم روى بسنده عن ابن عباس: وإياك نستعين قال: إياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وعلاقة بقية السورة بالتوحيد تظهر بالتدبر. ثم رأيت في نظم الدرر للعلامة البقاعي تلميذ الحافظ بن حجر في الكلام على الفاتحة ما لفظه: فالغرض الذي سيقت له الفاتحة هو إثبات استحقاق الله تعالى لجميع المحامد وصفات الكمال واختصاصه بملك الدنيا والآخرة وباستحقاق العبادة، ومدار ذلك كله مراقبة العباد لربهم، والمقصود من جمعهم تعريفهم بالملك وبما يرضيه، وهو إفراده بالعبادة، وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة لإفراده بالعبادة، فهو مقصود الفاتحة بالذات وغيره وسائل إليه، لأن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب نصب الشرائع، والمقصود من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق، والمقصود من جمعهم تعريفهم بالملك وبما يرضيه، وهو إفراده بالعبادة، وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الأول. يعني هذا من باب إظهار ما في الفاتحة من المعاني، وخاطب الناس بصورة يقرؤونها في كل يوم في كل ركعة، يقرؤونها في اليوم 10 مرات ربما لمن كان يكثر من الصلاة، يصلي المفروضات، يصلي النوافل، يصلي تحية المسجد، يصلي قيام الليل والضحى ونحو ذلك، فهي دالة على التوحيد، لا سيما إياك نعبد وإياك نستعين دالة على توحيد الألوهية، إفراد الله بما يجب له، كما أن ما تقدم دال على توحيد الربوبية ودال على توحيد الأسماء والصفات. فقد ذكر الله عز وجل عدة أسماء: لفظ الجلال الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا الحمد لله رب العالمين يعتبر من الأسماء المركبة. قال: أقول ويتلخص من كلامي بإيضاح أن مقصود الشرائع مجموع في الإسلام، ومقصود الإسلام مضمن في القرآن، ومقصود القرآن منتظم في الفاتحة، ومقصود الفاتحة في قوله إياك نعبد، وتقرير هذا يحوج إلى إطالة، ويكفي في إثبات قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ما أراد يتوسع، وإلا ابن القيم رحمه الله تعالى قد فسر الفاتحة في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أغلبها تفسير للفاتحة، إنما توسع. قال: وأما السورة التي تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلته ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاء من السماء. فذلك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وفي الصحيحين وغيرهما حديث أخرى في هذا المعنى وفي فضلها. فأما بناؤه على توحيد العبادة، فإن قوله تعالى قل هو الله أحد معناه عند السلف ما لخصه ابن جرير في قوله هو الله الذي له عبادة كل شيء، لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه. وما أن حمله على أحدية الذات أو على ما يشمل الأمرين، فالمراد بأحدية الذات والله أعلم الرد على النصارى في قولهم ثلاثة أقانيم، وأن جروا بذلك إلى القول بأن عيسى إله يستحق العبادة. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك. وعلى هذا فإثبات أحدية الذات مقصود منه إثبات الأحدية في استحقاق العبادة. الله الصمد، ساق ابن جرير آثار في تفسيره ثم قال: قال أبو جعفر: الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه، الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمي أشرافها. ومنه قول الشاعر: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد، بعمرو بني مسعود وبالسيد الصمد. وقال الزبرقان: ولا رهين إلا سيد صمد. فإذا كان كذلك، فالذي هو أولى بالتأويل الكلمة المعنى المعروف من كلام من نزل القرآن بلسانهم. الصمد لها عدة معاني، قيل الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل الذي لا جوف له، وقيل أنها مفسرة بما بعدها الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من تفسير القرآن بالقرآن. وفي الكشاف: الصمد فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده، هو السيد المصمود إليه في الحوائج. أقول: وإنما زاد ابن جرير قوله الذي لا أحد فوقه لما فهمه والله أعلم من الحصر في قوله تعالى الله الصمد، أي لا صمد إلا الله. وقد نص غيره على الحصر، وأنه لأجله عرف الصمد، عرف الصمد دون أحد، لأن المشركين لم يدعوا الأحدية لغير الله عز وجل، وإنما ادعوا الصمدية، فأتى بالحصر ردا عليهم. وقد نص أهل البلاغة في بحث المسند أن نحو زيد الأمير قد يفيد القصر، أي لا أمير إلا زيد. وكأن ابن جرير رحمه الله رأى أن غير الله تعالى قد يصمد الناس إليه كالملوك والرؤساء، وأن الصمد إليهم قد يكون مباحا، فرأى أنه لا يتأتى الحصر إلا مع الزيادة المذكورة الذي لا أحد فوقه. والصواب أنه لا حاجة إليها، ولكن الصمد في الآية صمد خاص تعنيه القرائن، وسيأتي بيانه في تحقيق الدعاء إن شاء الله تعالى. وهذا الصمد الخاص عبادة لا يستحقه إلا الله تعالى. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الصمد ليس من الأسماء المختصة، بل يسمى به غير الله. لم يرد رد على من زعم أن الله تعالى ولدا أن لله تعالى ولدا، ومنه مشركو العرب في قولهم الملائكة بنات الله، والنصارى في شأن عيسى وغيرهم. وهؤلاء زعموا لله تعالى ولدا، ثم أشركوا ذلك المزعوم أنه ولد في العبادة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ولم يولد فيه رد على النصارى في قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم عبدوه مع أنه مولود. ولم يكن له كفوا أحد، فيه رد على جميع أصناف المشركين الذين يؤلهون غير الله، فإنهم يجعلونهم أكفاء له من حيث استحقاق العبادة، وإن كانوا لا يسوونهم به في كل شيء. إذن سويكم برب العالمين، أي في العبادة ليس في كل شيء. ما أحد قال بأن مخلوقه أعني معبوده كالله عز وجل في كل شيء. وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله تعالى. ولبناء هذه السورة على توحيد العبادة سميت سورة الإخلاص والله أعلم. وأما السورة التي ورد فيها أنها تعدل ربع القرآن فكله يا أيها الكافرون، الحديث ضعيف. ففي روح المعاني، وجاء في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعا، وفي آخر أخرجه في الصغير عن سعد بن أبي وقاص كذلك أنها تعدل ربع القرآن. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق جعفر بن ميسرة منكر الحديث جدا، قاله أبو حاتم. وأخرج أبو داود الترمذي الحاكم وغيرهما من طريق فروة بن نوف الأشجع عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. قال: يقرأ قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأكره الذهبي. هذا يحسن بعض أهل العلم. وجاء نحوه من حديث جبل بن حارثة، وهو كما في الإصابة في ترجمته حديث متصل صحيح. وورد نحوه من حديث أنس أخرجه البيهقي في الشعب، ومن حديث خباب أخرجه البزار بن مردويه، ذكرهما في روح المعاني. قال: وأخرج أبو يعلى والطبراني عن ابن عباس مرفوعا: ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم. فيه شريك بن عبد الله ضعيف، وجابر الجعفي ضعيف. فأما بناؤها على توحيد العبادة فظاهر، وأما الآية فآية. نعم، فأما بناؤها على توحيد العبادة فظاهر، يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الآية كلها براءة من الشرك وإقرار بالتوحيد، يعني أتى بالصور الواسعة. خلاص، يكفيكم إلى هنا، وإن كان بقي قليل وننتهي من الفصل، لكن نكتفي بهذا إن شاء الله.